الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديق أساسا، ولم يحصل تعارض أصلا. قلنا إن السيد الشهيد رضوان الله عليه يبحث قانون الجمع العرفي في ضمن نقاط عديدة، النقطة الأولى يتحدث عن النظرية العامة للجمع العرفي بقطع النظر عن مصاديق هذا الجمع العرفي بصورة عامة. إذا واجهنا تعارضا قابل للجمع العرفي، ما هي القوانين التي تحكم هذا الجمع، سواء كان مصداقا تقديم الخاص على العام، المقيد على المطلق، الأظهر على الظاهر، النص على الظاهر، الحاكم على المحكوم. لا نتكلم عن مصاديق الجمع العرفي، وإنما نتحدث عن هذا القانون بصورة عامة. هذا القانون ينص إن الاستقرار على المراد النهائي للمتكلم متى يحصل؟ إذا لم يردف كلامه بقرينة تفسر مقصود النهائي من كلامه الأول. يعني إذا تحدث بشيء وسكت يكون التعويل على ما تكلم به من دون أن ننتظر هناك تفسير آخر يخالف مراده. نعم، إذا أردف كلامه الأول بشيء وهذا الشيء قد أعده لتوضيح مراده الأول ومقصوده النهائي من كلامه، فيكون آنذاك توضيح ذاك المقصود على طبق ماذا؟ هذا الكلام الثاني. يعبر عن هذا الكلام الذي يشرح لنا المقصود النهائي للمتكلم بالقرينة. فالقرينة إذن هي عبارة عن إعداد من قبل المتكلم لتفسير المراد النهائي من كلامه، إلا أن الإعداد تارة يكون شخصيا، يعني قرينة لم يطلع عليها ولم يستعملها إلا ذات المتكلم، ليس من حقنا نحن أن نعتمد عليها في تفسير المراد، قرينة شخصية. وأخرى تكون قرينة نوعية يجري عليها جميع أهل المحاورة، كل من سمع بهذه القرينة يستطيع أن يفسر كلامه. لاحظ كيف؟ هسه القرينة الشخصية راح نوضحها، هي بمعنى الحكومة، والقرينة النوعية خاص وعام مطلق ومقيد شيء من القبيل. ثم أن السيد الشهيد يقول هنا قضية مهمة، حينما قلنا إذا المتكلم نصب قرينة على توضيح المراد النهائي، هذه القرينة تارة تكون متصلة بكلامه أولا. فهنا على ضوء ما تقدم في مباحث حجية الظهور، إن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور. بعبارة أخرى، سوف ينعقد الظهور على طبق القرينة، فلا تعارض أساسا بين ما قاله وبين ماذا؟ وبين القرينة، حتى يقال إن القرينة هي المقدمة على ضوء تلك القرينة. أساسا لا ظهور للكلام أولا. وأخرى تكون القرينة منفصلة، وهذا هو الطابع العام. هناك قرائن منفصلة لتوضيح المراد النهائي. هذه القرائن المنفصلة هم على ضوء ما تقدم في مباحث الحجية لا تهدم أصل الظهور، إن الظهور ينعقد، غايته يحصل تنافي بين حجية الكلام الأول وبين حجية الكلام الثاني. أيهما حجة؟ هنا يأتي الكلام ونقول تارة هذا القرينة المنفصلة أبرزها المتكلم على أساس تفسر المراد النهائي من كلامه، هذه القرينة شخصية، هذه القرينة الشخصية يكون التعويل عليها، وهي مقدمة ماذا؟ على ذي القرينة. وأخرى لا، هذه القرينة المنفصلة ألحقها المتكلم، لا، قرينة نوعية. وبيبقى السؤال، كيف نميز إن القرينة المنفصلة قرينة شخصية أحياناً وأخرى قرينة نوعية حتى تبطل أصل الحجية للكلام الأول؟ الآن السيد الشهيد يقول بصورة سريعة، نقول لكم ويأتي التفصيل أكثر. القرينة الشخصية هي أن يذكر المتكلم، هي لها أساليب ثلاثة، بس يستعجل يذكر هذا الأسلوب ولا راح يجي لنا بعد، أن يستخدم المتكلم أسلوب في القرينة، هذا الأسلوب يكشف عن أن التفسير المذكور خاص به. لاحظ كيف؟ مثلا أظن باللصوص موجودة عندنا من قبيل اكرم، خلنا نقول العالم، ثم يقول أعني، أقصد، أريد من العالم مثلا ولو المتقي. هذا التعبير أعني، أقصد، أريد، كلها تعابير توحي بأن القرينة المذكورة هي قرينة خاصة، يعني لا يحق للغير الاعتماد عليها. لاحظوا كيف؟ أما كيف نعرف أن هذه القرينة المنفصلة قرينة نوعية؟ هذا لا يحتاج إلى عناية، فإن العرف العام لو رجعنا إليه في ضمن القوانين اللي تضبط أساليب المحاورة، نجدهم إن المتكلم لو قال قرينة خاصة بعد ذكر العام، فجميع أهل المحاورة يعتمدون على ضوء هذه القرينة، وهكذا قال قرينة مقيدة أو قرينة أظهرية. إذن المائز بين القرينة المنفصلة التي تبطل الحجية دون الظهور، تارة تكون شخصية أو أخرى تكون نوعية، أسلوب القرينة. إن كان أسلوب شخصي فهذه قرينة شخصية لا يحق للغير أن يعتمد عليها بالتقديم، وإن كان لا، هذا أسلوب عام، تقديم الخاص على العام ما مختص بإنسان ما، الجميع يعرف هذه القضية، فهذه تسمى بقرينة ماذا؟ نوعية. على أي حال، خلاصة هذا القانون العام في موارد الجمع العرفي، إن المتكلم إذا ذكر في كلامه أو أعد في كلامه ما يفسر المراد النهائي، فيكون على ضوء هذا الإعداد، هذا الإعداد يعبر عنه بالقرينة، تارة تكون شخصية وأخرى ماذا تكون؟ نوعية. في حال القرينة الشخصية أو النوعية متصلة لا تعارض أصلاً، لأن لا ينعقد ظهور للكلام أولاً. إن كانت منفصلة هنا لا، تقدم القرينة الشخصية وتقدم القرينة ماذا؟ النوعية. كيف نميز شخصية أم نوعية؟ من أسلوب القرينة، صياغتها، تارة شخصية بها أعني، أقصد، أريد، وأخرى لا يوجد في هذه التعابير، وإنما هو لسان خاص يعرفه الجميع، هذا ما يتصل بالنظرية العامة. وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت هذه القرينة المتصلة عن انعقاد الظهور. لكن يا ظهور قطع لا تقول لي ظهور التصور، يعني مو موضوع للحجية، خلافا للشيخ النائين الأصفهاني رحمة الله عليه في بحث حجية الظهور كان يعتقد أن موضوع الظهور الظهور التصوري. سيد الشيخ هناك أشكل عليه الظهور، لأن هذا هو اللي يكشف عن المراد، الظهور التصديقي. وطبعا لا تصديقي، مو الأول الثاني، لأن الأول استعمالي يكشف عن المتكلم استعمل هذا، ذاك يكشف عن الجد ظهور التصديق الثاني. خب جيد، منعته أساسا هاي القرينة، تمنع ذي القرينة أساسا، ولم يحصل تعارض أصلا، وإن كانت القرينة منفصلة لم ترفع أصل الظهور، وإنما ترفع حجيته لما تقدم، وهذا هو معنى الجمع العرفي. هذا تنافس شيء قبل كم يوم أجيناها، من قال أنت إذا سويت تعديل مناسب بالدلالة فإن شاء الله ماكو تعارض الجمع العرفي، يزول التنافي في الحجية. شلون هنا يقول يقدم هذا على هذا؟ زين. والقرينة الناشئة
قصدي هل كذلك الجمع العرفي ماكو تعارض العرفي ما بيتعارض؟
التعديل بالدلالة ما يزول الحجية، هو التنافي في عالم الحجية يبقى. والسيد يقول كل الحجية تروح، إذا كل الحجية إن شاء الله ما عندنا مشكلة، لأن الحجية راحت. والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي، شلون نعرف قرينة خاصة؟ يحتاج إثباتها إلى ظهور، لاحظ عناية، مو أي واحد يقدر يكتشفها. وسيشين إن شاء الله راح نبينها، أكو أساليب ثلاثة لهذه، يسمونه أسلوب الصريح أو الأسلوب المضموني أو الأسلوب الارتكازي، إن شاء الله أبينها. يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم عليكم السلام ورحمة الله، ما يكفي كونها خاص قرينة خاصة أبد، لا بد حتى تقول شخصية بد عناية في ظهور كلام المتكلم على هذا الإعداد. سيدنا تعطينا مثال، قال خلنا نعطيكم مثال سريع، من قبيل أن يكون كلامه مسوقا مساق التفسير، يعني أعني أقصد أريد يجي وهكذا، هل المجرة يعني لابد تتضمن القرينة الشخصية أسلوب من أساليب الكلام. ما أدري إن شاء الله تجينا في صفحة 538 أن يكون مساق التفسير بأن يقول أعني بذلك أن يكون مساقا كذا، راح يجينا إن شاء الله لأن العنايات اللي موجودة في القرينة الشخصية. وهذا معناه إذا شكينا أن هذا خاص يحاكم على من يحمل أنه خاص، أي لا أنه قرينة خاصة، يعني قرينة قرينة شخصية وقرينة نوعية. الشخصية تحتاج إلى عناية وتحمل على أنها قرينة نوعية. زين. والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي، لا يقول ما يحتاج، فقط البناء العقلائي، هو يقول الخاص المقيد الظاهر الأظهر يقدم. يحتاج إثباتها مو عناية في الكلام، لا، إلى إحراز البناء العرفي على ذلك، وهو أن العرف حينما يأتي المتكلم بكلام بعد كلامه الأول يقول إن هذا جاء يفسر كلامه الأول. والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض، هاي إن شاء الله قاعدة راح تجينا سيشهد، قاعدة نائينية حلوة كلش إن شاء الله نشرحها. يقول عند الشيخ النائين قاعدة كلش، يقول شلون تعرف هذا تعارض مستقر أو غير مستقر، كيف نعرف ذلك؟ زين، في بعض الحالات انه يقول هذا الجمع العرفي ما ابي هذا ما يمكن يجي، بعض الاخر لا يقول لك يمشي، يقول انت افرض المنفصلات متصلات جيد، فان زال التنافي بعد هذا الفرض يقول هذا جمع عرفي، يقول هذا تعارض غير مستقر، ان بقى التنافي بعد الجمع مثلا هو يضرب مثال، اذا عندنا روايه في مال الصبي زكاه وروايه لا ليس في ماله زكاه، اجمعها ستكون النتيجه عليه زكاه وليس عليه زكاه، يقول هذا تعارض مستقر. واما اذا قيل صلي صلاه الليل ثم قيل لا باس بتركه، اجمع بيناتهم صلي صلاه الليل الا انه لا باس بتركه لان هذا الامر مستحب. هذا عنده عباره وان شاء الله راح يجينا، وشيخ النايني مع الاسف طرح هذا القانون من دون ان يذكر عليه دليل. زين، والطريق الى احراز ذلك هو ان نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حال الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر، يعني يبقى إلى ظهور يعارض ذلك الظهور أم يزول وصول الكلام على ضوء ظهور واحد. فإن رأينا ذلك، يعني شنو؟ إنه زال هذا الظهور واحد من يمن زال بقى واحد، عرفنا أن حد لا العفو بقى ذاك الظهور معارض لذلك الظهور، يعني ما زال، عرفنا أن أحدهما ليس قرين على الآخر. لماذا؟ لأن القرين باتصالها تمنع ظهور الكلام وتعطل اقتضاء، فإذا بقى هذا الظهور الآخر هذا دليل على أن الجمع ليس عرفيا. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا بعد الجمع عرفنا أن الكلام الثاني قرينا على الأول، يعني هذا جمع عرفي. فيقول قضية سهلة، أنت افرض المتصلات وانظر هل يزول التنافي أم يبقى موجود. زين، وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينة مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفته. كما أن البناء العرفي قائم على أن كلما هاي اللي قاعدة الشيخ النائني، كلما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور، إذا في فرض الاتصال إذن فهو في فرض الانفصال أيضا يكون هادما، فهو في حال الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينة بغض النظر يا قرينة خاصة وعامة. هذه نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيه الجمع العرفي. أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر، تقول خاف أنه كلمة التعارض غير المستقر مشوشة عندكم وبعضهم يتضايق يقول لك شين الألفاظ جابها السيد، نحن نفهم الجمع العرفي شكو بها سخ لفظ آخر تعارض غير المستقر، يعني هذا تستدعي أن الكتاب كله ما تدرسه والله يحتوي على ألفاظ جديدة شنو؟
زين، هي قواعد الجمع العرفي هم بوقتها هم جت لفظ جديد
يسمونه جمع دلالي. زين، اول اقسام الجمع العرفي انا قسمته مو بهذا التقسيم، قلت يو قرينه شخصيه يو قرينه نوعيه. النوعيه تقييد تخصيص اظهر واخر، والشخصيه هي بعد وحده صير اربع شيء. لا، قال اقسام الجمع العرفي حكومه تخصيص تقييد اظهريه، ذاك مبني على التقسيم. الحكومه من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر. إحنا وضحنا المقصود من الحكومة عند بحث الورود. الحكومة هو عملية تصرف في موضوع دليل آخر، هذا الدليل يتصرف إما في الموضوع على قضية ترى مهمة، أو يتصرف في حكم الآخر. مثال التصرف في الموضوع واضح، من قبيل أنه إدخال الطواف على الصلاة، الطواف بالبيت صلاة والسعي من دائرة الصلاة، هذا تصرف على نحو الإدخال في الموضوع. أكو تصرف في الموضوع على نحو الإخراج، لا شك لكثير الشك، من خرجنا من عمومات الشاك يبني على الأكثر مثلا أو على الأقل، لا شك لكثير الشك، أو الكلمة الطيبة صدقة. لاحظ هي ما بيها فلوس كلمة، بس هي وسع الشارع من مفهوم الصدقة وخلى الكلمة أيضا صدقة. زين، وعندنا تصرف في الموضوع لا على نحو الإخراج، مو على نحو الإدخال. على نحو الإخراج هاي لا شك لكثير الشك، أو قضية الربا، الربا حرام. إجا عندنا رواية تقول لا ربا، نفى هذا، نفى الموضوع، لكن مو نفي حقيقي. على أي حال الحكومة مرة في جانب الموضوع يسمونها حكومة بلحاظ عقد الوضع، وعندنا حكومة في جانب الحكم، يعني الدليل الحاكم يتصرف أين؟ في الدليل المحكوم في نفس الحكم يزيله، يعبرون عنها حكومة بلحاظ عقد الحمل. هذا شنو مثاله؟ بالفقه أخذنا قاعدة لا حرج، هي متصرفة في الأحكام الأولية. الوضوء إذا كان ضررياً لا يجب الوضوء بعد، فقاعدة لا حرج تنفي الحكم، تنفي وجوب الوضوء، لكن منفي حقيقي. جيد، بما أن الحكومة ناظرة إلى الحكم تارة وإلى الموضوع الأخرى، ولكن على أي حال هو رفع تنزيلي ليس رفعا حقيقيا، راح يشير فرق بينه وبين التخصيص. التخصيص لا يمثل تصرف في موضوع العام، وإنما ينحصر دور عين التصرف في حكم الخاص. اكرم الفقير ولا تكرم الفاسق. لاحظ، هو فقير باقي فقير، ما صرفت في موضوعه، وإنما أين تصرفت؟ في حكمه. لاحظ، هذا هو الفارق بين الخاص من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى. على أي حال الحاكم نظرية ابتكرها كما يقال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، سألها جذور قديمة عليه، هو اللي أسس لها على الشيخ الأنصاري، تنسب إليه نظرية الحكومة. وطبعا قطعا أكو عدب واضح أنه فقط هاي مادة الاستنباط جديدة اكتشفها الشيخ الأنصاري، يعني ليش ما إحنا نقدر نستكشف أدوات للاستنباط؟ يعني إيش معنى فقط الشيخ الأنصاري حرك هاي المسألة؟ يعني قدر اللي بعد الشيخ الأنصاري مواد أدلة استنباطية جديدة تتلائم طبعا مع الوضع العام لابد، أم لا صار جمود عندنا؟ لا، يبدو أكو عندنا حركة كثيرة يعني ما مسلط عليها الأضواء. على أي حال فقيل إن الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، لأن إما يتصرف في موضوعه أو يتصرف في حكمه. أين صار الكلام؟ في وجه تقديم الحاكم على المحكوم وجد اتجاهان عندنا. الاتجاه الأول ما ذكرته مدرسة الميرزا النائمي، كلمة مدرسة يعني سيد القوء داخل فيها. مدرسة الميرزا النائمي عندها هذا البيان، قالوا إن الدليل المحكوم من قبيل حرم الربا قضية حملية، وسابقا قلنا في أوائل القسم الأول إن القضايا الحملية ترجع إلى قضايا شرطية. اكرم العالم يعني إذا كان عالما فأكرم، حرم الربا إذا كان ربا فهو حرام، ترجع القضايا الحملية إلى قضايا شرطية. جيد، وفي القضايا الشرطية هاي القضية هم كنا نعرفها تتكفل فقط لإثبات التلازم بين الشرط ماذا؟ والجزاء. أما ما هو الشرط؟ لا علاقة للقضايا الشرطية في هوية الشرط وفي هوية الجزاء، تتكفل بإثبات أصل التلازم. فحينما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أما تقول لي تعال شو هاي إحنا دنيا الليل، شو تقول لي إذا طلعت الشمس؟ يقول لك بابا ما له علاقة بالشرط، أنا أتكلم أكو أصل تلازم، القضية الشرطية أكو تلازم بين الشرط والجزاء. أما في بعض الحالات إن هذا الشرط ما متحقق لأنه في الليل، لا ينفي أصل القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية لا تتعرض إلى الشرط، صادق الشرط أو غير صادق. وإنما تتعرض إلى أصل التلازم. فلا تنافية في أصل التلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار، وبين قولك إنه النهار في الليل لا نهار والشمس غير موجودة، لا تنافي، لأن تلك القضية لا تقول إن هسه هاي الشمس طالعة صدق، حتى إذا تقول لي بالليل أقول لك لا أنا أتعرض إلى أصل التلازم ولا تتعرض إلى الشرط. فحينما نقول حرم الربا، يعني إذا كان ربا فهو حرام، أما إن هذه معاملة ربوية وتلك غير ربوية، القضية الشرطية لا تتعرض إلى نوع الشرط ولا إلى الجزاء، وإنما تتعرض إلى أصل التلازم بين الشرط والجزاء. فإذا كان حال القضية الشرطية هكذا، فإذا جاءنا دليل حاكم يقول لا ربا بين الوالد وولده، هذا لا يتنافى مع إذا كان الربا فهو حرام. لماذا لا يتنافى؟ لأن القضية الشرطية تقول على تقدير كونه ربا فهو حرام، لا تتعرض إلى أفراد الشرط. إذا كان الربا فهو حرام، يعني بين الوالد وولده، بين الصديق وصديقه، تنفي، وحتى إذا يجي دليل لا ربا بين الوالد وولده تقول هاي تعارض. لا، قانون القضية الشرطية لا يتعرض إلى الشرط، وإنما يتعرض إلى أصل التلازم. فإذا جاء دليل يقول لا ربا بين الوالد وولده، لا تنافي بينه وبين ماذا؟ القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية صادقة على كل حال، لأنها تتعرض إلى أصل التلازم، لا تتعرض إلى نوعية الشرط، حتى تتنافى وياما مع لا ربا بين الوالد وولده. فإذا على هذا الأساس قال هذا وجه التقديم، إن الدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم لأنه لا ينافي. سيد الشهيد كلمة واحدة قالتهم، فقالهم جيد، تعال للدليل المحكوم اللي هو شي يقول حرمة وياه الربا، الحكم ينصب على الموضوع التوهمي على الموضوع الحقيقي. أكيد كلكم راح تقولون على الموضوع الحقيقي، من الشارع يقول الدم نجس، يا دم صورة الدم وحقيقة الدم، صورة الدم، الغصب حرام يا حرام، الغصب الحقيقي، فالربا حرام يا ربا حرام، الربا الوهمي والربا الحقيقي، الربا الحقيقي يعني شنو الربا الحقيقي؟ اللي بيها زيادة، الربا يعني زيادة، اللي بيها زيادة. طب جيد، هذا منفي، هذا حرام. لا، إذا جينا للدليل الحاكم لا ربا بين الوالد وولده، قاعد شو يسوي هذا الدليل؟ هل ينفي الزيادة الحقيقية؟ يقول الزيادة الحقيقية موجودة، أكو زيادة بين الوالد وولده، لكن ينفيها اعتبارا. قطعا اعتبارا، اللي ينفيها حقيقة منه هو الورود. إذا ورود ما فيها مشكلة، احنا كلامنا بالحكومة، بالحكومة لا ربا بين الوالد وولده، يعني الزيادة موجودة من الطرفين، لكن الشارع شو يقول؟ لا ربا. إذن إذا كان الدليل المحكوم يجعل الحرمة على الزيادة الواقعية، والدليل الحاكم شو يقول؟ أكو زيادة واقعية أم لا؟ أكو زيادة واقعية، إذا هيك هذا تعارض واضح. هاك يقول الزيادة الواقعية حرام، هذا يقول الزيادة الواقعية ليست بحرام، فالتنافي واضح. فكيف يقول إن الدليل الحاكم يذكر مطلبا لا يتنافى مع الدليل المحكوم؟ نعم، لو كان الدليل الحاكم ينفي الربا واقعا وذاك يثبت واقعا فماكو مشكلة هذه، أما هو ما ينفيها واقعا، يقول أكو زيادة، فإذا كان أكو زيادة خوف ذاك يقول كل زيادة حرام، هذا شو يقول؟ الزيادة ليست بحرام. فنحتاج إلى وجه آخر للتقديم، لاحظ كيف؟ غير وجه مسألة أنه يذكر دليل لا ينافي، لا ينافي هذا، لأن ذاك يقول كل زيادة واقعية حرام، وهذا يقول الزيادة الواقعية ليست بحرام، لا ربا. نعم، راح تقول لي ذاك حجيته عامة وهاي حجيته، هذا السيشيري يقول أنا اللي راح أجيبه وجه للتقديم، أما جماعة ما قالوا ذاك حجيته عامة، قالوا إن الحاكم لا يذكر مطلبا ينافي مع الدليل المحكوم، لا ينافي اصلا. واضح ان شاء الله؟ زين. الحكومه من اهم اقسام التعارض غير المستقر ان يكون احد الدليلين حاكما على الدليل الاخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا. بس هاي ناتنا ما حد يسويها، يعني الوالد يطون زيادة بيناتهم، كو واحد يسويها؟ ماكو.
ها؟ هو لو أبوه ينطلين
لا، حتى لو هذا واحد يقول لهم، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم عدة جميع. والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه. فلكي نحدد مفهومها لابد أن نعرف نكتة التقديم وملاكه، وفي ذلك اتجاهان. اتجاه الأول مدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه وحاصله، أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو لأجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم. لماذا لا تعارض؟ لأن الدليل الحاكم لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، وإنما يضيف إليه شيئا جديدا، لأن ذاك المحكوم ينظر إلى التلازم فقط، لا يتعرض إلى أنواع هذه الشروط. وإنه إذا كانت المعاملة، فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها، إن ذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة، وكل قضية شرطية لا تتكفل إثبات الشرط، وإنما تتحدث عن أصل التلازم بين الشرط والجزاء بغض النظر عن هوية الشرط. ولهذا يقال إن صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفها. ليش ما يستبطنها؟ ما تتحدث عن أنواع الشرط، عن أصل التلازم بين الشرط والجزاء. ومفاد الدليل الحاكم من يقول لا ربا بين الوالد والذي قضية منجزة فعلية مؤداها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية، هذا ماكو مشكلة فيه، لأن هي تقول على تقدير كونه ربا فهو حرام، هذا يقول ليس هو ربا، وأن معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الأخذ ماذا؟ بالدليلين معا ولا تنافي. وهذا معنى الجمع العرفي، أنه ممكن العمل بهما معا. وهذا الاتجاه غير صحيح. لماذا؟ لأن دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا، بس يا ربا بالشقة وبالصدق، الصدق ربا يعني صدق زيادة أكو، ما كان الربا في الواقع يعني زيادة، سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أو لا، ما له ربط. أي زيادة واقعية هي حرام. تعال الدليل الحاكم شو يقول؟ لا ربا بين الوالد والدي، ينفي ماذا؟ ينفي حرمة الزيادة الواقعية، وذاك يثبت حرمة الزيادة الواقعية، هذا تعارض واضح. يقول والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقته، فإذا ينفي حقيقة شو يصير؟ يصير ورود، وإنما ينفيها ادعاء. وهذا يعني ذاك يقول الزيادة الواقعية حرام، وهذا يقول الزيادة الواقعية ليست بحرام، هذا تعارض واضح مستقر هذا. وهذا يعني أنه لا ينفي الشرط حقيقة في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم، ما يقول هذا مو ربا حقيقة، بل يقول هو زيادة وأنا أنفيها أقول محرم، بل الشرط محرز وجدانا يا زيادة، وبهذا يحصل تعارض مستقر بين الدليلين، فلا بد إذن من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض. مع الجماعة قالوا لا تعارض بين الحاكم والمحكوم، لا شيء جيد، يقول أكو تعارض، هسه التعارض بدوي تعارض مستقر، هذا مطلب آخر. على أي حال هذا الاتجاه غير صحيح. الشيخ الفياض يجيب نفس الكلام ويذكره، يقول صحيح هذا اللي ذكره سيد الشيخ على هاي المدرسة صحيح، والحمد لله رب العالمين. زين اليوم مشينا مو؟